تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 52 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة ومع الوصية الرابعة وأمر بالمعروف وانهى عن الخامسة، الصفة الخامسة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، ومع بقية أحكام وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة أخص. بفضل الله تعالى لأول مرة نتناول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأحكامها التفصيلية وبيان ما فيها من أحكام وشروط واستثناءات بفضل الله تبارك وتعالى، ولعل طلاب العلم ينتفعون بهذا إن شاء الله ويعم النفع الجميع. في المحاضرة الأخيرة كان الكلام عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسائر الأمة، فهو كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويتم تحديد الأمر وتخصيصه لكل من رأى المنكر في مكان خاص أو عام، خاص كبيته يرى فيه منكرات فيغيرها، أو عاما كالطرق والمواصلات وأماكن العمل والتعليم وغير ذلك. ومن ثم دل هذا على عدم التخصيص، وأن هذا الحديث أيضا لا يفهم منه التقسيم الذي قيل التغيير المنكر باليد للحاكم وباللسان للعالم وبالقلب للعامي، لا يفهم هذا بإطلاق، بل كلنا يمكن أن يغير المنكر باليد وباللسان وبالقلب، لكن ذلك مرتبط بالاستطاعة، وحدود القدرة والاستطاعة هو من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن دين الإسلام دين الواقعية، لا يطالب المسلمين بأمور فوق طاقتهم، بل كل أحكامه منوطة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وذلك في حدود التيسير لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن عجز عن تغيير المنكر عجزا حسيا أو عجزا معنويا، فإنه في دائرة العفو إن شاء الله تعالى. وبينا صور ذلك وأمثلة. وضابط الاستطاعة كما قلنا ليس له ميزان دقيق، فالأشخاص يختلفون من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن حال لحال، فهذا يقدر على أمور لا يستطيعها شخص آخر، وهذا أعطاه الله قوة في العلم والجسم، وآخر قد فقد ذلك، فقد العلم والجسم أو أحدهما. فالضابط الحقيقي متروك لضمير الشخص نفسه ولتقواه، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون هناك حد أدنى يقف عنده الناس، حتى لا يكون مبدأ عدم القدرة وسيلة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهناك أمور يجب ألا تصد الناس عن الأمر والنهي، فلا يمنعن الإنسان أنه يخاف من اللوم أو لبس النظر أو السب أو الشتم أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يعد عذرا لأنه بسيط في ذات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن تغيير المنكر يكون بدءا باليد، يكون باليد، ومن الأدلة التي ذكرناها كيف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، وسيدنا موسى حرق العجل، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بعد فتح مكة. فهذه أدلة تغيير المنكر باليد غير الأحاديث. ثم رحنا نقول يعني هذا التغيير له ضوابطه، فذكرنا أهم ضوابط تغيير المنكر باليد: أن يكون تغييره للمنكر خالصا لوجه الله تعالى، وأن لا يكون فيه حظ للنفس، وأن يتحقق من هذا المنكر بأنه منكر متفق عليه مجمع على إنكاره يستحق التغيير أو الإتلاف، وأن لا يتجاوز الحد المشروع إن كان من المنكرات التي يمكن إتلاف بعضها وترك بعضها الآخر، وأن يباشر ذلك بنفسه أو يستعين بمن هو أهل لذلك. والقدرة وعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء تغيير المنكر، وإن كان من أمر يؤول إلى ولي الأمر أو من يقوم مقامه فذلك في الحدود، لأنه لو ترك ذلك لأحد الناس لأفضى إلى الهرج والفساد. فعند إقامة الحدود إما السلطان أو نائبه أو إذن السلطان، وكذا فيما ينبغي أن يشهر فيه السلاح. فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء الاحتساب. ومن بعد الكلام عن تغيير المنكر باليد رحنا نتكلم عن تغيير المنكر باللسان، وأنه من أهم وسائل تغيير المنكر، وهذا التغيير يكون بتعريف الناس الحكم الشرعي بأن هذا محرم ومنهي عنه. فقد يرتكب الإنسان المنكر لجهله به، فيمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظ والإرشاد والنصح والتخويف وتغليظ القول والتقريع والتعنيف ونحو ذلك، كما ذكرنا هذه المراتب على لسان أبي حامد الغزالي رحمه الله حين قال: لا بد من التعريف يصاحبه التلطيف والتخويف والتعريف، أي من بعد التعريف والتلطيف يأتي باب التخويف وباب التعريف. وباب التخويف معه النصح والوعظ، والتخويف من الله تعالى، وفي باب التعنيف يكون أيضا التهديد. فذكرنا هذا وذكرنا ضوابطه، وانتهى بنا الوقت عند تغيير المنكر بالقلب، يعني من بعد اليد واللسان وضوابط ذلك، ماذا عن القلب؟ هذا الذي وقفنا عنده ليكون موضوع محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا هو الأخير والذي ليس بعده آخر. فالمنكر لا تقره الشريعة بأي حال من الأحوال، فلا بد من تغييره إذن، ولكن تغييره على المراتب كما علمت. ولما كان الناس يختلفون في قدراتهم الجسمية والعقلية وغير ذلك، فإن الشارع الحكيم رتب إنكار المنكر على حسب قدرة الشخص، ولكن لا يعذر أحد من المكلفين بترك الإنكار مهما يكن من أمر، بترك الإنكار. وهذا الذي يصل إلى تغيير بالقلب، فيجب عليه أن يغير المنكر بيده أولا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أقل الأحوال، لأن كل إنسان يستطيع ذلك، لأن كل إنسان يستطيع ذلك. ومن هو الذي لا يقدر على الإنكار بالقلب؟ من هو الذي لا يقدر على الإنكار بالقلب إلا رجل قد مرض قلبه وانتكس حاله والعياذ بالله، فهذا أمره أشد من قضية الإنكار بالقلب. والله يا إخواننا، مع كثرة المنكرات وإلف الناس لها، يعني ده غير كده في أشد من هذا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكثير من الناس يحب هذه المنكرات المتفشية، سيما ما فتنة النساء مثلا، فتنة النساء، هو يعني كونه يرى هذه الصور العارية أو الأجساد العارية وهذه الموضات وتلك الزينات، هو لا يفكر أبدا في مسألة تغيير المنكر، هو مسرور بهذا، هو مقتبض، بل يدعو إلى المزيد. يعني بيجيبوا لنا ناس في الإعلام يقول لك احنا عاوزين مزيد من التحلل والتفسخ، لأن الشباب لا يزال يحس بالكبت، فعاوزين، والله كانوا بيقولوا كده، أعوذ بالله، ويقول لك يعني متوقفش المسألة عند حد النظر، لا، يعني يبقى في ممارسات، يبقى في قبولات، يبقى الحاجات دي عادية جدا. فأناس، مش هقول لك ده ممثل اللي كان بيتكلم بالكلام ده، في واحد ممثل قال الكلام ده، لكن في واحد كمان قاله وهو الموسوم بأنه المفكر الإسلامي الكبير، وحاجات غريبة يعني، سبحان الله. جمال البن، بقول لك الموسوم، بيقول له عليه لما يجيبوه في التلفزيون يقول لك المفكر الإسلامي الكبير، زي لما بيجيبوا دلوقتي الهلالي ده، ما هو مش برضه راجل أزهري وأستاذ شريعة ورئيس قسم وبيقول كفريات علنا. فنعوذ بالله من غضب الله. فعندك قضية الإنسان لا يغير المنكر بالقلب، دي مسألة بتدخل في دائرة الانتكاسة والردة والعياذ بالله، تدخل في باب مرض القلوب، النفاق وحب انتشار الفاحشة، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأبسط شيء يدل على أن الإنسان لا يزال على قيد الإيمان أن ينكر بقلبه، وأن يتمعر وجهه وأن يغضب لمثل هذا ويحزن ويأسف لحال الناس. لكن توصل المسألة إنه لا ولا كأنه في حاجة بتحصل، دي كارثة بكل المقاييس، دي انتكاسة، دي والعياذ بالله مرض يعني خطير في القلب، يعني يخشى على صاحبه والعياذ بالله من كل شيء، يخشى عليه من الردة، ويخشى عليه من سوء الخاتمة، ويخشى عليه من النفاق الكبير أو الأكبر والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو يتكلم عن تغيير المنكر بالقلب يقيده بقوله وذلك أضعف الإيمان، فمن لم يستطع فبقلب وذلك أضعف الإيمان. طيب غير هذا، الرواية الثانية والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خلاص نهاية المطاف. تشوف عندك الناس النهاردة اللي بأيدوا الكفرة والمرتدين والمجرمين والظلمة ومشين في ركابهم، أوه فين بقى تغيير المنكر بالقلب؟ حتى ده هو مبسوط جدا بالموجود ده، منكرات وفيها أمر بالمنكر، في نهي عن المعروف. شوف كل اللي حدث في عالمنا العربي أو الإسلامي، الانقلابات والغثاء من خلق الله اللي هم بيتبعوا مثل هذا، ولا فيها تغيير منكر يعني لحظة، بل هو مبسوط بهذا. وشوف الأقر وجالس، ولذلك النهاردة سبحان الله العظيم يعني من أعان ظالما سلطه الله عليه. فين بقى تغيير المنكر وعدم الرضا عن هذه المنكرات؟ ومنكرات إيه؟ دي منكرات عادية، دي كوارث وأمور يعني والعياذ بالله من نواقض الإسلام. ومع ذلك كان في عمم وفي رمم وفي أشياء كثيرة، والراجل اللي وقف يقول لك هو الإلحاد يتناقض مع الإسلام؟ الإلحاد لا يتناقض مع الإسلام. وبيقول الكلام ده فين؟ في جنبات الأزهر. وبيقول الكلام ده ولم يجد نكيرا بل وجد صفيقا. وقال لي في واحد جاي يسألني بيقول ايه رأيك في الكلام اللي بيقوله البتاع ده؟ قلت له والله انت بتسألني عن البتاع ده وما بتسألنيش عن العمم اللي قاعدة تقر هذا وتصفق، والمفترض فيهم انهم اهل علم واهل دين، اخي ده مفروغ منه. وشوف الامور يعني بتتطور ازاي، وصلت لاي مرحلة. في إخواننا أبسط شيء في الدين يكون فيه تغيير منكر بالقلب. هتقول للناس يعني وصل بها الجبن إنه ما يقدر يلبس لبنت شافة ليأكل، لكن لا أقل من أن يغير المنكر بقلبه. مش طالع غني وطالع يشارك وتسلم الأيادي، لازم يكون في نوع من الإنكار حتى داخل جنباته في القلب. يا عالم في القلب لو قلت له باليد ولا بالسيوة الرجل سطوته وراه الصهاينة الدنيا معاه وراه والناس خايفة، أيوة في خوف وفي جبن، بس ده لا يمنع من تغيير المنكر بالقلب. طيب ما فيش منكر بالقلب، يبقى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تفصيل إن شاء الله. وقد ذكر الإمام النووي في صحيحه لصحيح مسلم كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، فقال: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينهاه وينزع المغصوبات ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته أو بطلانه، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره، لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم. فإن غلب على ظنه أن تغييره يسبب منكرا أشد منه كقتله أو قتل غيره بسببه، كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه، وكان في وسعه تماما. التغيير بالقلب يعني هذا في وسع أي إنسان. قال: وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. نعم، يغضب يتمعر وجهه
ويفرح إلى الله.
وهنكمل لسه فيه، يعني مثل التغيير ممكن بالقلب، ده هو مثلا إيه؟ إنه زعل وخلاص، أو إن الله من هذا مكرر لا يرضيك فغير. لا، ده فيه ضوابط وشروط وحاجات هتلزم تغيير المنكر بالقلب. مثالها أوضح حاجة كده: منكر موجود وما يقدرش يغيره لا بيد ولا بلسان، يبقى أفضل حاجة أن يهجر صاحبه، وأن يهجر مجلس اللغو هذا أو مجلس اللي وقع فيه المنكر، المقاطعة والهجر. إنما ده عمل إيه؟ غير بقلبه وقاعد وسطيه، غير بقلبه وقاعد في الوليمة اللي فيها معصية، في الفرح بتاع القريب. أصل ده قريبي، يعني تعوز مني إيه؟ ده قريبي. قريبي ماله؟ مين قريبي ومين أخويا ومين ابني؟ مثل هذا يعني يوم ما يكون فيه وليمة، وليمة عرض، أي وليمة وفيها منكر، ما ينبغي أن يجالس وأن يبقى، لأن التغيير بالقلب ما هوش سلبي، ليس سلبي، إنما فيه إيجابيات. إيجابيات هذا التغيير بالقلب إنه يبعد، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث الغير، يهجروا كذا كذا. إذا تغيير المنكر بالقلب كما سنبين في التفصيل إن شاء الله تعالى. وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، يعني في تغيير المنكر، ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه. فهذا هو فقه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل أذى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، أي القاضي عياض. ومن كان في قلبه حياة وليس في مقدوره أن يغير المنكر بيده ولا بلسانه فعليه أن يكره هذا المنكر. يكره أول حاجة إنه يكره، ويعلم الله ذلك من قلبه، ويعلم من قلبه الصدق والعزيمة على تمني زوال هذا المنكر، ولولا ما هو فيه من العجز والموانع لأزاله. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ لأنه في حكمة كده عند العرب فيها: وإنما الميت ميت الأحياء. فبيقول لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ده وإن كان يعيش بين الناس فهذا ميت. من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأفضل حاجة في تغيير المنكر إيه؟ بالقلب. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينكر المنكر بأدنى درجاته هو ميت القلب. قلب ميت والعياذ بالله. وعندما تكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالت له امرأة: هذا واجب وضع عنا. هذا واجب وضع عنا، لأن وضع عن النساء الجهاد القتال. قال عليه الصلاة والسلام: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لكن ما وضع عنهن إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما قالت المرأة، لأن معاذا أو يحيى بن معاذ يقول يتكلم في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا واجب وضع عنا. قال: هبي أنه وضع عنكن سلاح اليد واللسان، فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت له: صدقت صدقت، جزاك الله خير. ذكرها فتذكر قال: أي تغيير المنكر هذا أدناه بالقلب، هذا على الجميع. فإن سلاح اللسان أيضا لا يسقط عن المرء، فعليها أن تنكر من تستطيع الإنكار عليه من أقاربها الرجال، وأما النساء فعليها الإنكار عليهن بصفة عامة. يعني دور المرأة تنكر على النساء أيا كانت النساء، قريبة غريبة ما في مشكلة مع النساء. طب وبالنسبة للرجال؟ ليست مكلفة بأن تغير المنكر عند الأجانب من الرجال، إنما تغير المنكر مع محارمها ومع زوجها. واجب عليها واجب عليها. فتغير المرأة المنكر مع النساء لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها رأت امرأة بين الصفا والمروة عليها خميصة من صلب، خميصة معروفة الخميصة قطيفة أو حاجة كده فيها تصليب، متصلبة تصليب كده زي لما إيه تلاقي النقوش الصليبية دي اللي كترت جدا لدرجة يعني ملفتة للنظر. تبص لما تجيب سجادة للصلاة مصلية تلاقي عليها صلبان، سجادة تفرشها في البيت عليها صلبان، مفرش عليه صلبان، ستاير عليها صلبان. كنت في شرق آسيا أخواننا بيلبسوا حمم هناك كبيرة، وتبص تلاقي شيخ ويعني من كبار العلماء في شبه القارة الهندية والعمة بتاعته مليانة صلبان. ما انت سبتيه للبابا وللقسيس؟ ليه كل دي صلبان على العمة للأعلى؟ طيب كمان يحبوا هما مسألة الثياب المزركشة منقوشة كده فيها خيط كده، فتلاقي نازل من الرقبة لغاية الصدر ومنتهي بصليب ما رأيت حجمه على صدر شنودة. يعني شنودة عامل صليب كبير كده هو نازل، الصليب بتاع شنودة فضي، ده من نفس الثوب بنفس الخيوط إن كانت حريرية أو غير حريرية، وتلاقيه نازل صليب صليب إزاي؟ وطبعا هذه الثياب عندهم من أغلى الثياب، يبقى الثوب على الصليب والعمة عليها صليب والفرش اللي بيطلع عليه على الصليب وكذا. ما ودي حاجة غريبة، ولما كنت أشوف أغلب الحاجات دي منتجات صينية والصين لا دين لها، احتاري الجماعة اللي بيودوا لهم المكت مودين لهم الحاجات دي عشان يشيلوا الصليبات في كل حاجة.
المصممين
المصممين كأنهم صليبيون وعاملين حاجات، وهو طبعا الصيني ده زي ما انت تأمره هو يعني فحاجة بقت غريبة، والنقوش دي انتشرت في بيوت المسلمين بصورة ينبغي ان تقام لها حملات للنكير عليها والعياذ بالله. فرأت عائشة رضي الله عنها امرأة بين الصفا والمروة، يعني بتسعى عليها قميصة من صلب أو صلب أي ثوب عليه خطوط متصالبة، خطوط متصالبة. وأنا شفت الثياب دي للرجال وللنساء، قمصان كثيرة للشباب يبقى يقول لك دي كروهات، وتلاقيها إيه نظام صلبان صلبان. فقالت عائشة انزعي هذا من ثوبك، الشكل ده اللي هو عليه الصليب تنزعيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه في ثوب قضبه، يجي على الشكل ده ويروح يقطعه عليه الصلاة والسلام.
في شكاكيت في الحرم نفسه كان على صلبان
للأسف،
ثاني سنة
في كثير من المساجد للأسف. أما بالنسبة للإنكار على الرجال فالمرأة تنكر على محارمها وزوجها، فقد ورد أن عائشة رضي الله عنها رأت أخاها عبد الرحمن يسرع في الوضوء ليدرك الصلاة ليدرك الصلاة، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. ومما لا شك أن إنكار المرأة بقلبها على الرجال هو الغالب، وعلى النساء في بعض الحالات بخلاف الرجل، فإن إنكاره في قلبه مقيد بظروف معينة وهي عدم مقدرته على الإنكار باليد واللسان، فيجب على المسلم أن يعلم أنه لا يعذر بحال بترك الإنكار بقلبه عند عجزه عن الإنكار باليد واللسان، وإذا كان قلبه لا يتحرك عند رؤيته للمنكر فعليه أن يعلم أن قلبه مريض ويحتاج إلى علاج. نسأل الله السلامة والعافية. وأما إذا علم صدق نيته بقلبه في بغضه للمنكر وتمني زواله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه مثل أجر القادر عليه، وعلى أسوأ الأحوال فإنه لا يأثم بتركه ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان. وأما فعل البدل فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. الحمد لله. حقيقة الإنكار بالقلب، يغلط البعض، يغلط أو يخطئ البعض فيظن أنه ما دام كارها للمنكر يكفيه هذا، لا، فيفعل أمورا لا تعطي إفادة أنه غير منكر بالقلب. هو يقول أنا كاره لهذا المنكر لكن لا بأس عليه بمخالطة فاعله والجلوس معه حال مواقعته المنكر، أو البقاء في مكان فيه منكر علم أنه منكر في الشرع، هذا ليس فيه ثمة تغيير بالقلب ولا غيره، هذا ليس من جنس التغيير. هو يقول أنا كاره. نعم كاره إن لم تزل المنكر فزل عنه، لكن كاره للمنكر ومخالف وجالس وتبقى في المكان الذي فيه المنكر، اسمع قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا نهي صريح عن مجالستهم حال مواقعتهم لهذا المنكر. فما دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إذن من مفارقته للمنكر، هذا هو الصحيح. مش قاعدين مثلا في البرلمان التونسي وبنقش قضية تحليل الخمرة وعلى إنه البلد تقر تحليل الخمر، والكلام ماشي والناس قاعدة ومن يعترض أو من لا يعترض، وفي الأخير رئيسة البرلمان ترفع الجلسة لصلاة المغرب. حاجات الناس شافتها في التلفزيون ما أظنش في حد ما شافهاش. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند هذه الآية: وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الكفر بآيات الله أو الاستهزاء بها. إنكم إذن، أي إن قعدتم معهم في الحال المذكور مثلهم، إنكم إذن مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، الراضي بالمعصية كالفاعل لها، والرضا بالكفر كفر، والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم ف فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وإذا ثبت تجنب أهل المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. إذا ثبت تجنب أهل المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. قال البخاري رحمه الله: باب، هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ثم قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. رايح يلبي دعوة واحد لا عنده صورة في البيت، وما أكثر التصاوير عندنا، وما كانش الصور كفاية التلفزيون، وعندك الصور اللي عامل صورة الوالد الله يرحمه ومديها حتة بتاعة سودة، واللي عامل صورة الزفاف هو والعروسة لما كانت في عز شبابها وزينتها وتبرجها، ومش يخشيش يحطها مثلا في أوضة النوم، لا ده حافظها في الصالون، ويقول للناس ده شايف أنا وشباب وشايف عروستي كانت حلوة إزاي، وحاجات كده يعني تحس إنه في مسخ من الخلق موجود. وحتى لو في أوضة النوم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا طور، مش هتقعد معهم غير الشياطين وهتركبهم العفاريت. طبعا. فرأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب، هذه اللي قال الدب زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، الستائر إخواننا، فقال ابن عمر شاف كده أبا أيوب غضبان يعني، قال له: غلبنا عليه النساء، نسوان يحبوا زواء البيوت. فقال: ما كنت أخشى عليك، ما كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. يعني حتى أنت ابن عمر تقول لي غلبونا النسوان وعاملين لي ستاير، وقال لهم في رواية: ليه إن شاء الله الكعبة بقت عندك ولا إيه؟ والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع ثم تاق بسنده من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: أشتريها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وقال ابن ماجة: باب، إذا رأى الضيف منكرا رجع. وذكر حديث علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. وأورده أيضا من حديث سفينة أبي عبد الرحمن قال: إن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضدتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت ثوبا فيه تصاوير، فرجع. فقالت فاطمة لعلي: الحق الحق النبي، يعني روح وراه. فقال له: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا، إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. تعالى رسول الله، شوف النهاردة الديكور بتاع الشقة بكلف كام. ومش الشقق والبيوت والفيلات والقصور اللي بتتبنى على الساحل الشمالي وفي العاصمة الإدارية، لا، وكمان هو المساجد والكنائس. وعندك شوف، يا سلام يا سلام على التحف والنجف في المساجد، وكل نجفة بتكلف كام. كان زمان بيحسبوا بالمئات بالألاف، دلوقتي بيعدوا بالملايين وبالمليارات. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يخرج من الوليمة إذا وجد جدران البيت قد سترت، وكذا إذا استعمل صاحب الوليمة آنية الفضة والذهب، آنية الفضة أو الذهب، أو رأى في البيت شيئا من ذلك المستعمل. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: فالرجل يدعى، يعني إلى الوليمة، فيرى مكحلة رأسها مفضة، مكحلة والمرود بتاعها عليه فضة. قال: هذا يستعمل، وكل ما استعمل فاخرج منه. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج حرير، ترى أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر؟ قال: يخرج. قد خرج أبو أيوب وحذيفة. وجاء عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه انصرف إلى منزله فإذا هو بالبيت قد سترة، عمل له ستاير، فقال: إن بيتكم هذا لا يجد القرب فأدفئوه. أنتوا عاملين له ستاير، يعني بردان البيت بتدفوه ولا إيه؟ وإلا فلا أبرح حتى تنزعوه. فنزعوا الستور ثم دخل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج، فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس، زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس، الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب، خرج ولم يطعم. وقال إبراهيم الحربي: وكان أي الإمام أحمد إذا رأى إناء فضة أو منكر خرج. وقال أبو محمد بن تميم الحنبلي رحمه الله عند ذكره لعقيدة الإمام أحمد: وكان يتحرج أن يدخل إلى دار فيها صور أو دعوة فيها لهو أو غناء أو جنازة يتبعها لوح أو مزمار، لأنه في جنازة عندنا بتاعت الجماعة الدراويش بيعملوا وراها طبل وزم إلى الحاجات العادية، تلاقي فيه النواح والسويت والحاجات دي، إنما لما يكون عاوزين يعملوا له مقام تطلع وراها بقى الطبل والزمر ويسموها السعدية. الله يرحم خالتي السعدية. وحق والجنائز العسكرية اللي فيها موسيقى وفيها مدافع. والله يرحمه سيدنا الشيخ كيش لما كان تطلع الجنازة العسكرية يقولوا يتقدموا المدفع، قال له: حاربت الله حيا وميتا. فكان أحمد لا يحضر هذا، فإذا حضرها لم يرجع عنها، أي الجنازة. وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربه، وفيهم صائم، وفيهم صائم، فقالوا: إن هذا صائم، فتلا فلا تقعدوا معه. فجازاه كما جازاه: أنت صائم ولا شربتش مسكرا ولا حاجة، فجازاه كما جازاه. قال صائم أمير المؤمنين، قال أين هو من قول الله فلا تقعدوا معهم. وقال الحافظ عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها في الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم، قال المهلب في هذا الحديث أن من كسر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم. قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شارب الخمر وإن لم يشرب. وقال الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي المقام بأرض يعمل فيها بغير الحق أو يسب فيها السلف الصالح، وأرض الله واسعة، لقد أنعم الله على عبد أدرك حقا فعمل به. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن وجوب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون الوضعي، فأجاب البلد التي يحكم فيها بالقانون يعني الوضعي ليست بلد إسلام تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر العياذ بالله. أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. ما الذي سلط الأعداء على المسلمين؟ إذا كان نفس الشيء الذي نقمه الرسول عليه الصلاة والسلام هو المقدم عندهم واستغنوا باسم الإسلام أو بما فيه من صلاة ونحو ذلك، إن في القرآن والسنة الشفاء والبيان، شيء واضح بيّنه القرآن ووضحه في عدة مواضع، أن المشركين مقرون بالربوبية، ثم آيات أخرى عينت الشيء الذي طلبوه، فهذا هو الذي أنكره القرآن عليهم من جهة العقيدة. ولعلك أن تقول لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له بل هو عز للشرع، كما لو قال أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطلة. وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين أي الوضعية وجب ذلك. وسئل أيضا عن بلد يحل أهلها البغاء فقال ينبغي الهجرة من بلد دون هذا ويجب قتالهم حتى ينتهوا عن ذلك. وله رحمه الله رسالة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمه الله يعني صاحب الفتوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان اضطرته ظروف الحياة إلى الاجتماع بأناس لا يصلون الصلوات الخمس وكان يسكن معهم في محلهم يأكلون جميعا ويشربون ويبيتون، وتسأل عن حكمهم وحكما يسكن معهم، والجواب لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كنا نظن أن يوجد مثل هذا بين ظهراني المسلمين، والواجب عليهم الرجوع إلى الله والتوبة إليه فإن التوبة تجب ما قبلها، وعلى جميع من يعلم بحالهم هذه أن ينصحهم ويكرر مناصحتهم، فإن لم يمتثلوا قام عليهم غيرة لله تعالى ورفع أمرهم إلى ولاة الأمر، كما أن على ولاة الأمر القيام عليهم وإلزامهم بالصلاة وغيرها من شعائر الإسلام. وأما السكن معهم فلا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يسكن مع مثل هؤلاء، بل عليه أن يناصحهم فإن امتثلوا وإلا فيفارقهم ويلتمس رفقاء غيرهم. فمن ثم تغيير المنكر بالقلب يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفارقة المنكر، فلا شك أن مفارقة المنكر أمر واجب على المستطيع، لكن فرق بعض الفقهاء فيما يتعلق بمفارقة مكان المنكر بين كون المنكر في مكان لا يلحق من فارقه حرج وضرر، لا يلحق من فارقه حرج وضرر ظاهر كناحية في السوق أو دار صاحب الوليمة إذا وجد فيها شيء من المنكرات، وبين كون المنكر واقع من جار له في المنزل إذا كان يلحقه من الخروج ضرر ظاهر ككون الدار ملكا له فيجوز له البقاء فيه مع متابعة النصح له، والله أعلم. أما من دعي إلى وليمة وهو يعلم أن فيها منكرا لكنه لم يره ولم يسمعه فهل له الجلوس والأكل؟ قال البهوتي رحمه الله: له الجلوس والأكل نصا، لأن المحرم رؤية المنكر أو سماعه ولم يوجد، وله الانصراف فيخير لإسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر. لكن قد يختلف الحكم إذا كان الرجل ممن يقتدى بمثله والمنكر في تلك الوليمة أو المناسبة مشتهر بين الناس، ففي هذه الحالة قد لا يفهم الناس من جلوسه إلا الإقرار، فعليه أن يفارق هذا، ولا يفهم من كون الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المنكر أن ندع بعض الأعمال المشروعة أو قصد بعض ما يشرع قصده من الأماكن لوجود بعض المنكرات هناك، فلا يهجر المسجد مثلا لكونه مزخرفا أو كان أهله يسبلون ثيابهم، كما لو أنك اتبعت جنازة ثم جاء من يضرب بالدف أو يظهر النياحة فلا تدع ما أنت فيه لأجل هذا المنكر. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا حضر جنازة ثم ظهر هناك بعض المنكرات لم يرجع عن الجنازة، ويقول كما قال الحسن لابن سيرين: لا ندع حقا لباطل، لا ندع حقا لباطل. إنكار المنكر بالقلب آخر الدرجات، وفوائده وثمراته على الإنسان أنه أقل درجات الإنكار المطلوبة، وبه يسلم المرء من العقوبة، وبه يسلم المرء من العقوبة. هذا الإنكار القلبي يدل على عدم الرضا بالمنكر وكراهيته والنفور منه، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، وفي رواية: كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية: فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون أمراء، أي أمراء ظلمة، أمراء جور، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع ألا برئ ولا سلم. وعندك ناس باسم مصلحة الدعوة لا يزالون يؤيدون الباطل ويبايعونه ويصفقون له، فين هؤلاء من هذا الحديث؟ من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. وتغيير المنكر بالقلب فيه حفظ حيوية القلب، حفظ حيوية القلب وصفائه، فإن القلب يتأثر بكثرة رؤية المنكرات وقد يألفها إذ لم ينكرها، وتذهب حساسية القلب تجاهها فلا يصير يتألم لرؤيتها. ومن فوائد تغيير المنكر بالقلب أن هذا الإنكار القلبي يعني الرفض للمنكر والتربص به، فصاحبه عازم على تغييره بمجرد استطاعته ولا أقل، ولا أقل من أن يقوم بالهجران، هجران المنكر وهجران أصحابه. والهجر له حكم شرعي، والهجر فرع من الولاء والبراء في الإسلام، وعندنا هجر مؤقت وهجر دائم، وعندنا هجر كامل وهجر جزئي، وفيه أحكام متى يكون الهجر كاملا ومتى يكون جزئيا، ومتى يكون محددا بمدة، ومتى يكون مستمرا إلى الممات أو إلى المتاف. ماذا عن الهجر؟ وكيف نغير المنكر بالنسبة للحاكم؟ هل الحاكم لا يجوز تغيير منكراته، أو لا بد من الإصرار عند تغيير المنكر، أو كما يفعل المداخل طاعة ولي الأمر على كل حال مع نسيان إنما الطاعة في المعروف، مع نسيان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه إن الله برهان؟ قضايا مهمة وخطيرة، وفيها تصحيح مفاهيم، سيما في هذا العصر الذي لهم فيه الخطب واشتد فيه الكرب. فبقي الكلام إذن حول قضية الهجر وقضية تغيير المنكر بالنسبة للحاكم، موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى، مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. ونذكر بمحاضرة الغد في السيرة الدكتور عثمان، عندنا خميس راحة، والجمعة إن شاء الله فيها الجمعة، ويبقى موعدنا السبت بإذن الله، وبقت المحاضرات من بعد التاسعة نظرا لوقت العشاء وتأخره. وزي ما قلت ردا على جواب من سأل لماذا لا يكون الدرس بعد المغرب، إنه إحنا عندنا أيام زي يوم الاثنين بندي درس فيه وناس صايمة، رجب خلاص في التشطيب، وهيجي شهر شعبان بنكثر فيه من الصيام بإذن الله، فعشان كده ما بنعرفش ندي الدرس بعد المغرب، وهيبقى بعد العشاء لغاية لما نخلص بس الوصايا القرآنية على لسان لقمان بإذن الله. متى ما خلصت تتوقف الدروس ونجتهد في القرآن وفي رمضان وفي القيام وما إلى ذلك، وإحنا بقينا يعني حاجات بسيطة إن شاء الله في وصايا القرآن على لسان لقمان. الوصية السادسة هتبقى واصبر على ما أصابك، والوصايا الأخلاقية اللي في الآية الباقية والأخيرة. فإن شاء الله ما عندنا وقت يعني نغير الدرس للمغرب، وطبعا لو عملنا العصر برضو هنجد اعتراضات، فخليه هيبقى متأخر شوية زي بعض، هيبقى قفلوا علينا السلم ونلف اللفة الطويلة دي، نؤجر إن شاء الله زي ما بناخد ثواب الخطة في المجيء بناخدها أيضا في الرجوع إن شاء الله. سنكتب ما قدموا آثار، وهذه الآثار التي تكتب بإذن الله. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.